ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا ولله الحمد والمنة من شرح حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإحسان والإسلام. وذكرنا طرقه كلها وعلقنا عليها الموجودة في الجامع أو المسند الصحيح للإمام مسلم من حديثي عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. وهذا الحديث بالجملة من الأحاديث المهمة، قال فيه القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. وقال فيه الإمام النووي: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين، وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب الصالحين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام القرطبي فيه: وهذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. وعقب على ذلك الصيب بقوله: ولهذه النكتة استفتح به الإمام البغوي كتابيه شرح السنة ومصابيح السنة، اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة، لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا. تكلمنا على هذا الحديث ونحاول أن نسرد إن شاء الله قبل أن نبدأ بالحديث الذي يليه الفوائد المستنبطة منه بألفاظه جميعا، ذاكرين أمات الفوائد. وبعض العلماء يفرقون بين الأمات والأمهات، بأن الأمهات جمع للعاقل والأمات جمع لغير العاقل. وهذه الفوائد أخذتها من جل من تكلم على الحديث، وأبرز هذه الفوائد على وجه فيه وضوح. فمن فوائد هذا الحديث: أولا، إنكار صدر هذه الأمة مقالة أهل القدر وأنها محدثة بدعة. والثانية، البراءة وهجر أهل البدع، فقد تبرأ منهم عبد الله بن عمر. والهجر لا بد أن يكون كالدواء، كما قال شيخ الإسلام: هجر العصاة والمبتدعة لا بد أن يكون كالدواء يؤخذ بقدره
وبوقته وتختلط بواعث الهجر عند كثير من الهاجرين. وقد ذكر ابن أبي جمرة في شرحه على اختصار البخاري الذي سماه بهجة النفوس قيدا رائعا جدا في متى يكون الهجر من أجل الله ومتى يكون من أجل حفظ النفس، وذكر قصة إنفاق أبي بكر على مطح وغيره ممن خاضوا في حادثة الإفك. فكان الفقراء من الخائضين يخوضون في عرض عائشة، وكان أبو بكر الصديق ينفق عليهم، ولم يقطع أبو بكر النفقة حتى نزلت براءة عائشة من السماء. قال ابن أبي جمرة: فلو أن أبا بكر قطع النفقة بمجرد الخوض لكان الهجر من أجل حظ النفس، ولكنه لما استمر في النفقة حتى نزلت براءة عائشة من السماء فكان الهجر من أجل الله. والفائدة الثالثة: لا يلزم من إحباط الأجور وعدم قبول الطاعات والوعيد بجهنم الكفر. وفصلنا هذا في حينه: لا يلزم من حضور من إحباط الأجور وعدم قبول الطاعات والوعيد بجهنم الكفر. وذكرنا ذلك لما تحدثنا عندما أقسم عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه هل يلزم ذلك الكفر أم لا. والفائدة الرابعة وهي مهمة جدا وما أحوج الناس إليها هذه الأيام، ذكرها القاضي عياض في إكمال المعلم، قال: ومنه أي من الحديث يستفاد فزع السلف في الأمور الطارئة عليهم في الدين إلى ما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هم الذين أمرنا بالاقتداء بهم لما عندهم في ذلك من علم وأثر. أقول: ولذا قرن العلماء أقوالهم وأفعالهم ومتاويهم عن الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة، قرن العلماء أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وفتاويهم مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحوج الناس إلى أن يفزعوا إلى ما كان عليه السلف في زمن الافتراء. ولذا ليس من العبث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التفرق، وأن الأمة في آخر الزمان، أعني أمة محمد أمة الدعوة لا أمة الاستجابة، أن أمة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق آخر الزمان فرقة أكثر وأشد من فرقة من قبلنا، وأن جميع هذه الفرق في النار، ولا يلزم من كونهم في النار أنهم كفار. فأقول: ليس من العبث أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ناجين من هذه الفرق فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أليس من العبث أن يذكر صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ وليس من العبث أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرماض بن ساية لما ذكر أنه في آخر الزمان ستكثر المحدثات فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. ولم يقل صلى الله عليه وسلم عليهما، لأن سنة أصحابه وسنة صلى الله عليه وسلم من مشكاة واحدة. ولذا نستفيد من هذا الحديث أن الناس أي التابعين لما أحدث الناس ما أحدثوا فزعوا إلى أصحاب رسول الله لكي يستفتوهم ويتعلموا منهم، وهدي أصحاب رسول الله محفوظ ولله الحمد والمنة، فما أحوجنا أن نلجأ إليه. ومن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث قدرة الملائكة على التشكل، وأنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم على هيئات مختلفة، وفي بعض الأحايين كانوا يأتون على صورة رجل حسن الثياب، حسن المنظر، طيب الرائحة، حسن اللحية أو حسن الشعر أي شعر اللحية. ومن الفوائد المستنبطة أن جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم على صورة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها، وهذا في النادر. أما في الغالب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف جبريل، بل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في هذا الحديث أنه فقط في هذه المرة لم يعرفه، وفي سائر المرات كان يعرفه. ومن أهم الفوائد المستنبطة من هذا الحديث تعليم جبريل صحابة رسول الله ومن بعده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التسليم لرسول الله والتصديق. فجبريل أراد أن يعلم الصحابة أن يصدقوا رسول الله، فجاء يسأل ويصدق. وفي هذا درس لأمته أن يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعظموا سنته وأن يتبعوا إليها وأن لا يعارضوها لا بعقل ولا بذوق ولا بوجد ولا بأي شيء من الأمور. والناس يبتعدون عن السنة لما يحكموا عقولهم أو أهواءهم أو عاداتهم أو تقاليدهم. ورحم الله التابعي الجليل أبا قلابة الجرمي فإنه قال مقولة أحبها وأحب ذكرها في كل موطن وأحب أن تنقل بين الناس. قال رحمه الله: من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. ومن قال لك قال الله قال ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجد فاضحه واجعل رجلك على صدره واخنقه واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال: الشرع قاض والعقل شاهد ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. ولذا أراد جبريل أن يعلم أمة محمد تصديق نبيها ومؤازرته ونصرته وتعظيم سنته صلى الله عليه وسلم. والناس اليوم يقدمون عقولهم سارة وما ألفوه من عادات وتقاليد سارة وأذواقهم وما يقع في قلوبهم سارة، وكل هذا ضلال. فالعقل ينبغي أن يكون رزئا للنقل وأن يكون تابعا له ولا يتقدم عليه. ورحم الله الشاعر لما قال: عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من الذي قد أحرز السبق؟ فالعقل قال: أنا أحرزت غايته، والعلم قال: أنا الرحمن بصفق. فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فالعلم قاض على العقل والعلم سيد بالعقل ولا التفات لما يطرأ على العقل إن خالف النص والنقل. ومن الفوائد المستنبطة في هذا الحديث حسن أدب المتعلم مع العالم وتوقيره أو توقيره ولا سيما فيما ذكر من صفة جلسة السائل على النحو الذي بيناه. ومن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أمر العالم الناس بسؤاله عما يحتاجون إليه ليبينه لهم، وأنهم إن لم يحسنوا السؤال ابتدأ هو التعليم من قبل نفسه كما فعل جبريل، أو يجعل من يسأل فيجيب بما يلزم الناس من العلم. جبريل ما علم الناس وإنما سأل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم، مع أنه كان سائلا تحت ولم يقل شيئا غير السؤال. فإن وجدت بين أقوام أخي الحبيب يا طالب العلم يحتاجون إلى علم أخ من إخوانك وأنت تعلم فسادا عندهم أو ضلالا في تصورهم فاسأل من يعلم وتقول في الحق والحقيقة أنت المعلم. إنه جبريل جاءهم ليعلمهم أمر دينهم. ومن الفوائد المستنبطة جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل، فيجوز لك أن تسأل عن شيء تعلمه ليتعلم السامع. ومن الفوائد المستنبطة أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد المستنبطة أيضا أن حسن السؤال نصف العلم على النحو الذي بيناه. فبعض العلماء وبعض طلبة العلم كالثمرة، فما لم تهز الأسنان بالبنان لا تلتقط الثمار، وبعضهم يحسن البدء بالبيان، وهذان منهجان قديمان العلماء. فكان أبو حنيفة يعلم الناس عن طريق السؤال وطرح الإشكال أو إلقاء الإشكال، وكان بعض العلماء يعلمون الناس من خلال البيان. فإن وجدت في مجلس فيه عالم لم يبتدئ بالبيان فعليك بهز الأسنان والأغصان حتى تجني الثمار. هذه جل الفوائد المستنبطة. وذكرنا فوائد أخرى من ألفاظ، وذكرنا قواعد بعضها ذكره النووي رحمه الله وبعضها أهمله ساقل الجمع اثنان وما شابه، ولا داعي للإعادة، ولكن أحببت أن أجمل هذه الفوائد ونركز عليها قبل الانتقال إلى الحديث الثالث. والحديث الثالث هو حديث طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، أورده مسلم عنه من طريقين فصل ألفاظ الطريق الأولى وأبهم ألفاظ الطريق الثانية. والإبهام لأن اللفظان اشتركا وزاد الطريق الثانية لفظا لا بد أن نقف عنده في موطنه وحيد. وقبل أن ننتقل للحديث الثاني، سأل بعض الإخوة عن عبارة قرأناها في حديث عمر الحديث الأول، وهو قول الإمام النووي، وأعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، وقد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك، فاستدل أحدهما على الإباحة والآخر على المنع، وذلك عجب منهما. فسأل بعض الإخوة من الذي استدل من العلماء على الجواز ومن الذي استدل على المنع، وعند تحضيري للدرس لم أكن قد وقفت على من الذي قد منع والذي قد جوز، ثم وقفت عليه متأخرا، فأقول استدراكا على ما فات أن الذي استدل بهذا الحديث على جواز بيع أمهات الأولاد هو الإمام الخطابي في كتابه إعلام الحديث، وهو شرحه على صحيح البخاري. أما الذي استدل به على عدم الجواز فهو محمد بن أحمد أبو زيد المروزي، وهو أحد رواة صحيح البخاري، فاستدل بهذا الحديث على المنع. هذه فائدة لم نقف عندها ولم نفصل من العالم الذي جوز ومن الذي منع، فلما ذكرت به أذكره للفائدة إن شاء الله. ونسمع الآن الإسناد ومتن الحديث الثاني بطريقي ثم نعلق إن شاء الله تعالى.
حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق.
هذا الحديث من الأحاديث التي فيها جوامع أمور الإسلام، ومن الأحاديث العامة، أخرجه مسلم الطريق الأولى عن شيخه قتيبة بن سعيد، وفي الطريق الثانية عنه وعن يحيى بن أيوب، وفي الطريق الأولى رواه قتيبة عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة، وفي الثانية خرجه مسلم عن يحيى بن أيوب وقتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل. فلقتيبة في هذا الحديث شيخان: مالك وإسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن جعفر ذكر آخره بلفظ غير لفظ مالك بن أنس. وقتيبة بن سعيد من شيوخ الإمام مسلم، وتقصد مسلم أن يسمع منه ويستفيد منه. وإن كنتم تذكرون في الدروس الأولى قلنا إن الإمام مسلما رحل إلى بلخ مع صديقه في الرحلة احمد بن سلمة قاصدا قتيبة بن سعيد، فخصه مسلم برحلة من نيسابور الى بلخ ليستفيد منه، لانه كان واسع الرواية، فقد حدث عن عمر ابن هارون فقط بثلاثين الف حديث، وكان يقول لبعض الناس اجلسوا لأحدثكم مئة الف حديث عن خمس من العلماء. ذلك ان قتيبة بن سعيد قد عمر، فمات عن اكثر من تسعين سنة، ومات سنة 240 للهجرة، وروى عن ثلاث طبقات: طبقة عبد الله بن لهيعة، وطبقة وكيع، وكان أحد المعنيين بقوله لبعض تلاميذه اجلس وحدثك مئة ألف، وذكر وكيعا وعبد الوهاب الثقفي وثلاثة آخرين، وطبقة إسماعيل ابن أبي أويس، وإسماعيل ابن أبي أويس من أقرانه. وقال العلماء قديما: احرص أخي الحبيب يا طالب العلم على أخلاق هؤلاء العلماء، فإننا بحاجة إلى أخلاقهم كما أننا بحاجة إلى علمهم. قال بعض العلماء وهو الزهري: لا ينبل الرجل لا يقوم نبيلا، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. آخر من روى عن عبد الله بن لهيعة هو قتيبة بن سعيد، وألحق الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة قتيبة بن سعيد روايته عن عبد الله بن لهيعة برواية العبادلة عنه، ورواية قتيبة عن ابن لهيعة حسنة وليست بضعيفة، لأنه روى عنه قبل الاختراق. وروى عن قتيبة أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فلم يروي عنه. ودخل قتيبة بن سعيد سنة 16 و200 بغداد، ولما علم إماما بغداد آنذاك بقدومه جاء إليه وامتثلا بين يديه وسمعا منه، وهما الإمامان الجليلان العظيمان المبجلان الجبلان الثقتان أحمد بن حنبل وأبو زكريا يحيى بن معين، وانتقيا من كتاب كان معه، وكان قتيبة يفتخر بذلك، وكان يقول: ما أخذه أحمد وانتقاه من كتابي علمت عليه بالحمرة عليه بالخضرة. تميز الحديث الذي انتقاه أحمد من الحديث الذي انتقاه ابن معين، وحق لابنه أن يفتخر برواية أمثال أحمد وابن معين عنه. وهذا يذكرني بقصة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الذي مكث 40 سنة في تأليف كتابه غريب الحديث، وأبدع في هذا التأليف وأحسن، وكان صديقا وحبيبا للإمام أحمد، ولم يكن أبو زكريا يعرفه، فحدثه أي أحمد حدث أبا زكريا عن أبي عبيد القاسم بن سلام العالم المتفنن القارئ المفسر المحدث اللغوي الفقيه صاحب المذهب، فقال يحيى نأخذ الغريب عنه. فزار أحمد وابن معين أبا عبيد لكي يأخذ عنه الغريب، فبدأ أبو عبيد بقراءة كتابه وما عنده من غريب بالأسانيد، فقال له يحيى دع عنك هذا، هات الغريب، اروي الغريب، لا نريد الأسانيد. فقال إن لم تأخذوا عني بالإسناد فلن تأخذا عني شيئا، لأنه كان يطمح ويطمع أن يقول أحمد بن معين حدثنا أبو عبيد فيكون شيخا لهما في الرواية. قتيبة بن سعيد شيخ لمسلم سمع منه من دلخ، وقال الخليلي في كتابه الإرشاد والتقى به بليسابور، فسمع مسلم منه في بدايات الطلب وفي نهايات الطلب، فالظاهر أن قتيبة زار ليسابور، ولعله طرق إلى سمعه حال الحديث آنذاك بنيسابور فذهب ليعرف الخبر. روى مسلم عن قتيبة بن سعيد 668 حديثا، 668 حديثا، هذه مجموع روايات قتيبة بن سعيد أو روايات الإمام مسلم في المسند الصحيح عن قتيبة بن سعيد. روى هذا الحديث الإمام مسلم عن قتيبة عن مالك، وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري، فهو ليس من انفرادات مسلم، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإمام، وبوب عليه بباب الزكاة من الإسلام، وهو في صحيح البخاري برقم 46. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل حدثنا مالك به، أي مالك عن أبي أويس عن أبي عبد طلحة، وإسماعيل هو ابن أبي أويس، وفي هذا الحديث أو في هذا الإسناد لطيفتان، الأولى أنه مسلسل بالمدنيين، والأخرى أنه سند جميع رجاله يقربون لبعضهم بعضا باستثناء الإمام البخاري. فالبخاري قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، وهو من شيوخ مسلم أيضا كما سيأتي، وهو ابن أخت الإمام مالك. فإسماعيل يروي عن خاله مالك بن أنس، ومالك يروي عن أبي سهيل، وأبو سهيل هو نافع عن مالك، وأبو سهيل يروي عن أبيه، وأبوه يروي عن طلحة ابن عبيد الله. فأبو سهيل هو نافع بن مالك ابن أبي عامر تابعي جليل سمع أنس ابن مالك. ووضح الإمام مسلم أن رواية قتيبة عن مالك كان فيما قرئ عليه، أي قتيبة حاضر وكان يقرأ على مالك فكتب قتيبة وأخذ مسلم عن قتيبة. وفي هذا بيان إلى أن مسلما كان يدقق في أدوات التحمل، وهذه من ميزات الإمام مسلم في صحيح. هذه اللطائف التي تخص هذا الإسناد. نقرأ كلام الإمام النووي، ولابد أن نشير إلى أن قتيبة لقب اشتهر به قتيبة بن سعيد، قيل إن اسمه علي وهذا قول ابن مندب، وقال ابن عدي أن اسمه يحيى واشتهر بقتيبة. نسمع كلام الإمام النووي على رجال هذا الطريق.
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. فيه قتيبة بن سعيد الثقفي اختلف فيه، فقيل قتيبة اسمه وقيل بل هو لقب واسمه علي، قاله أبو عبد الله بن منده، وقيل اسمه يحيى قاله ابن عدي.
هنا في وقت يسيرة على قول النووي قاله أبو عبد الله بن منده ولم يقل ابن منده، لأن آل منده علماء كفر، فالجد والحفيد والابن وابن الأخ وما شابه كلهم علماء واسمارهم متشابهة. تحدد من القائد من آل مندى بقوله قال أبو عبد الله، فلو لم يكن ابن مندى إلا واحد وهو مشهور به لأهمل قوله أبو عبد الله. وبهذه المناسبة قلنا إن العلماء لا يوجد عندهم حشو، وأقول هنا زيادة أن هذا قد يشكل على بعض الإخوة، فقال ابن حزم يفصل ويعلق على كل حرف، نقول يعلق بلهج حتى أمرنا حجر في الفتح يعلق أيضا بلا حسن. فقول الإمام النووي قال أبو عبد الله ابن مندى بقوله أبو عبد الله فائدة، وهي أن آل مندى كفر، والمشهور من العلماء بينهم بكنية أبي عبد الله واحد، ولو كان القائل أبو زكريا لسماه وسمى اسم أبيه، لأن أبا زكريا كثر ممن يتكنى بآل مندى. ومن قرأ السير ونظر فيه ووجد ابن مندى يعلم ذلك علم اليقين. فإذا تقول أبو عبد الله من قبل الإمام النووي ليست حشوا، وإنما فيه فائدة لتحديد من هو من آل ابن مندى القائل هذا القول، أي أن اسم قتيبة هو علي وقتيبة لقب. تفضل.
وأما قوله الثقفي فهو مولاهم، قيل إن جده جميلا كان مولا للحجاج بن يوسف الثقفي.
هنا لابد أن أذكركم بأنه يوجد للإمام مسلم شيخ اسمه الحجاج بن يوسف، وهو غير الحجاج بن يوسف الثقفي، وشيخ مسلم الحجاج بن يوسف الثقفي، ولكنه كان شاعرا وذاك كان واليا وهذا كان عابدا وذاك كان طاغيا ظالما، وذاك متقدم في الوفاء على هذا. وهنا فائدة نذكرها، قوله مولاهم أي كان داخلا في ولايته جد قتيبة بن سعيد، فيقال الثقفي مولاهم، الهاشمي مولاهم، القرشي مولاهم. وكلمة مولى في اللغة من كلمات الأضداد يوجد شيء في اللغة العربية يسمى الأضداد، والأضداد تحمل معنيين متضادين، المسجور يحمل على المملوء وعلى الثالث، والمولى يحمل على العبد وعلى السيد. ولما يقال الثقفي مولاهم فيرد أنه بخلاء على ثقيف، وليس بخلاء وليس من أنفسهم. ولذا قلنا هل الإمام مسلم قشيري مولاهم أم أنه قشيري أصالة؟ ذكرنا هذا في الدرس الأول أو في الدرس الأول. ومن باب الفائدة حتى نستفيد إن قرأنا، وهذا الصلاح ينبغي أن نعرفه، أن بعضهم يفصل فيقول مولى من فوق مولى من تحت، فلما يقولون مولى من فوق أي هو سيد، ولما يقولون مولى من تحت أي هو عبد. هذه عبارة ينبغي أن نعرفها، مولى من فوق ومولى من تحت. نحن حريصون أن نعرف المصطلحات حتى بقراءتنا لجول أحاديث قليلة نحسن فهم ما في الكتب. تفضل.
وفيه أبو سهيل عن أبيه، اسم أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، ونافع عم مالك بن أنس، عم مالك بن أنس الإمام، وهو تابعي سمع أنس بن مالك. قوله رجل من أهل نجد ثائر الرأس، هو برفع ثائر صفة لرجل، وقيل يجوز نصبه على الحال، ومعنى ثائر الرأس قائم شعره منتفشه.
هنا مبهج الرجل الذي قد جاء، قال طلحة جاء رجل لم يحدد من هو، وجاء تحديده في رواية للإمام البخاري في حديث أنس الآتي عند مسلم بأنه ضمان ابن ثعلبة وافد بني سعد، أرسله بنو سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله، فمن جعل حديث طلحة بن عبيد الله وحديث أنس بن مالك الآتي حديثا واحدا عين الرجل المبهم هنا بأنه ضمام ابن ثعلبة، وجرح إلى هذا الرأي ابن بطال في شرحه للبخاري، والقاضي عياض في إكمال المعلم شرح مسلم، وابن العربي المالكي، وابن عبد البر والمنذر. فهؤلاء قالوا إن الحديثين حديث واحد، ذلك أن هذا الرجل وصف في بعض الألفاظ في الحديثين بأنه أعرابي، وحدد في ذاك الحديث أي حديث أنس بأنه جاء وافدا من بني سعد، أما هنا فلم يحدد أنه جاء وافدا من بني سعد. والمتأمل في أسئلة هذا الرجل في حديث طلحة وفي حديث أنس الآتي عن مسلم يجد أن هنالك تباينا شديدا بين الأسئلة والأجوبة، وهذا لا يساعد على أن نجعل الحديثين حديث واحد. وإذا قال الإمام القرطبي في مسلم من جعله ضمام بن ثعلبة فقد قال شطفا من القول وأبعد النجعة، وأخطأ وحاد عن الصواب. وكلام القرطبي هو الصحيح. وهذا الرجل لم يعرف ويبقى مبهماه. وصنيع الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقلنا هذا الحديث من الاحاديث المشتركه مع البخاري، لم يحدد هذا الرجل. واقول المتامل في صنيع ابن حجر في الفتح يجد ان شرحه اقامه على تعيين المبهمين وغال في ذلك وفصل اي ما تفصل. وحاول بعض تلاميذه بان يجاريه فخص مبهمات صحيح الامام مسلم بكتاب المستقل، وهو الامام احمد ابو ذر ولد صبط بن العجمي الحلبي، صنف كتابا سماه تنبيه المعلم بمبهمات صحيح الامام مسلم، وهو مطبوع لله الحمد بتحقيقه. وجرح الامام ابو ذر الى ان المراد بهذا الرجل في ذاك الكتاب هو ضمان بن ثعلبة، ولازم ذلك انه جعل حديث طلح هذا وحديث انس الاتي حديثا واحدا. ولما نمر بالحديث الثاني ونتامل الفاظه نجد ان الفاظ الاسئله والاجوبه لا ترجح قول من قال ان المراد بهذا الرجل هو ضمان ابن ثعلبة. فالرجل اهمله النووي رحمه الله في شرح مسلم في الحديث: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الراس. قال سائر صفه للرجل فهو مرفوع، ويحتمل ان ينصب على الحال والاول اوجه. ومعنى قال ومعنى سائر الراس اي قائم شعره منتفش. لما قال الراس ولم يقل الشعر؟ الحديث: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الشعر منتفش الشعر. وفي هذا ارشاد بايماء الى ان النبي صلى الله عليه وسلم الى ان الرجل بمجرد ان حط رحله في المدينه جاء الى رسول الله سائلا مستوضحا وهو على حاله، فلم يهذب نفسه ولم ينتشر، مجرد وضع الرحل قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته. قال ابن حجر: قال الراس اما لان الشعر ينبت فيه، واما لدلاله على انه رص الهيئه وليس الشعر فقط واللحيه وما شابه فهو عام، واما للاستغراق لكي يشعر، وهذا يعني له صله بالكلام الاول، لكي يشعر كبأن الرجل ما رتب نفسه وما هذب شعره وما اعتنى ببدنه، وانما بمجرد وضع الرحل لجأ ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ايماء الى شدة شوق الرجل بلقاء رسول الله وسؤاله عن شرائع الاسلام. ولذا قالوا معنى سائر الرأس اي قائم شعره منتفشه. اسمع
قوله: نسمع ذوي صوته ولا نفقه ما يقول. روي نسمع ونفقه بالنون المفتوحة فيهما، وروي بالياء المثناة من تحت المضمومة فيهما، والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف. وأما دوي صوته فهو بعده في الهواء، ومعناه شدة صوت لا يفهم، وهو بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء، هذا هو المشهور. وحكى صاحب المطالع فيه ضم الدال أيضا.
دوي الصوت أو دوي الصوت، والأرجح الفتح وليس الضم في الدال. وصاحب المطالع حكى الضم ليس من عنده وإنما هو مسبوق بالقاضي عياض. من هو صاحب المطالع؟ ابن قرقول. وذكرنا ماذا فعل في كتابه المطالع. ما تتمة اسم الكتاب المطالع؟ ما تتمة اسم كتاب شاهر؟ ما اسم كتاب المطالع؟ تتمة اسم كتاب المطالع؟ المطالع على الصحيحين. من يعرف لنا كتاب المطالع؟ من يعرف هذا شهر؟ هو أصل كتاب مشارق الأنوار القاضي عياض، رتبه وزاد عليه وهذبه وبين أخطاءه، وكتاب المشارق مطبوع في مجلدتين عن المكتبة العتيقة بتونس. أما مطالع الأنوار فنسخه محفوظة مخطوطة موجودة ولم يطبع بعد. دوي الصوت هو الصوت المرتفع المتكرر الذي لا يسمع. الدوي يشترط في الصوت أن يكون مرتفع متكرر لا يفهم. فعبارة الإمام النووي غير واضحة، قال ومعناه شدة صوت لا يفهم. في اللغة دوي الصوت، الصوت المرتفع المتكرر الذي لا يفهم. لما لا يفهم صوت هذا الأعرابي؟ صح، يقول ما فهمنا، سمعنا دوي الصوت. لما لم يفهموه؟ لأنه مجرد ما وقف على حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد بدأ يتكلم مع رسول الله عربي على شوق بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله، فمن بعد بدأ يتكلم. ولذا قال طلحة ابن عبيد الله حتى دنا القوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، سؤاله عن الأمور العامة عن الإسلام. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.